بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن السيد الأستاذ دام ظله بنى على أن الغيبة هي الانتقاص المقصود، وحمل النصوص الواردة في أن ذكرك أن ذكر العيب المستور أو ذكرك أخاك بعيبه المستور من الغيبة أو هذا المضمون، حملها على أن المراد منها ذكر فرد للانتقاص المقصود. وكان هنالك بعض المناقشات السابقة لما ذهب إليه، بقيت فاتتنا مناقشة هامة ربما هي يعني لا تقل أهمية إن لم ترقى على عامة ما تقدم من المناقشات. خامسا من المناقشات أن حمل تلك النصوص، يعني نصوص العيب المستور، خلينا نسميها نصوص العيب المستور، تعريف الغيبة بالعيب المستور، أن حملها على أن المراد منها الانتقاص المقصود يقتضي بقرينة المقابلة بين العيب المستور والعيب الظاهر فيها، لأن النصوص تضمنت. أقرأ النص حتى يصير واضح عندكم. هذه الرواية عن عبد الرحمن بن سيار يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا. والرواية الثانية: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، يتحدد يقول هذا مو من الغيبة، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. صحيح. هذه الروايات حيث قال الشارع اغتابه، السيد ماذا حملها؟ حملها على أنها الانتقاص المقصود على مبنى الذي بينا مناشئه وخلفياته وقرائنا الكثيرة وتحقيقاته المهمة، دامت بركاته علينا. لكن هذا يواجه إشكالية كبيرة، أن حمل النص المرتبط بالغيبة على أن المراد منه الانتقاص المقصود يقتضي بقرينة مقابلة اللي هي بين شقي الرواية اللي هي وذكرت العيب المستور والعيب الظاهر. كل من الروايتين الآن اللي قريناها مو تذكر العيب المستور والعيب الظاهر، فيقتضي بقرينة المقابل أن يكون المراد من ذكر العيب الظاهر أيضا ذكره بالانتقاص المقصود، لأنه هو حمل قول الشارع ذكرك أخاك مثلا بما ستره الله عليه فهذا هو من الغيبة، حملها على أنه ذكرك أخاك انتقاصا. صحيح لولا وجعل المقابلة ذكرك أخاك بما هو ظاهر ليس من الغيبة، هذا غير المفروض أن نحملها أنه ذكرك أخاك انتقاصا نفس الشيء، لأن المقابلة هي لم تفرق، يعني هي تريد تبرز الفارق على أساس ستر العيب وكشف العيب، معناه جميع الجهات ستكون واحدة، فقط الفارق ستر الظهور فقط، مستور ظاهر. معناه إذا حملت الشق اللي مرتبط بالغيب يعني العيب المستور، إذا حملت على أنه انتقاص مقصود، وذاك لازم يتحمل على أنه انتقاص مقصود. صحيح. فإذا بنينا على ذلك، هل القرائن هيك تقتضي؟ إذا بنينا على ذلك شو راح يصير؟ راح يصير ذكرك أخاك بالأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة، لا بأس، فنعم هذا ليس من الغيبة، فمو حتى لو كان أصلا هو المفروض تحملها على قصد الانتقاص، فمعناه ذكر انتقاصك أخاك بالعيب الظاهر فيه بالعجلة والحدة وأمثالهما هذا جائز ليس من الغيبة، لأن هناك ذيك الجملة المقابلة إلها حملها على أنها المراد منها الانتقاص، هكذا صريح عبارته كان هذا. يقول لازم نحمله على أن هذا فرد من الانتقاص. فأقول لازم هذا الحمل في أحد شقي المتقابلين أنه لازم يسرد الآخر كذلك. فإذا كان معنى ذكرك أخاك بما ستره الله عليه من الغيبة يعني ذكرك أخاك ذكرا انتقاصيا مقصودا، هكذا هو أولها السيد حملها على هذا الحمل، فالمفروض أن هذا التأويل وهذا التقييد لها يسري علما لما يقابلها. فيعني شنو راح ننتهي؟ راح ننتهي إلى أن ذكرك أخاك بالأمر الظاهر ذكرا انتقاصيا مقصودا ليس من الغيبة، وأنه جائز. هو باني أنه من الغيبة، هو السيد باني أنه من الغيبة ويصرح بذلك بشكل واضح ويستدل عليها برواية عائشة ويستدل ويبني على هذا قطعا. السيد هو باني على هذا القضية. إن شاء الله ما يخالف، خلينا نقرأ العبارة هذا أصل الفكر خدمتكم. نقول إن حملها على أن المراد منها الانتقاص المقصود، الانتقاص المقصود يقتضي بقرينة المقابلة بين ماذا؟ بين العيب المستور والعيب الظاهر فيها، أن يكون المراد من ذكر العيب الظاهر أيضا ذكره بالانتقاص المقصود، فإن الفارق بين طرفي الاحتمال لم يكن هو القصد وعدمه، ولم يكن هو القصد وعدمه بل هو الستر والظهور فقط الفارق بين الشقين. فينبغي أن يكون المراد في باقي الجهات واحدا، وأنه لا فارق إلا الستر والظهور ماكو غير هذا. فإن كان المقصود من ذكر العيب المستور هو ذكره بالانتقاص المقصود كما حمل السيد الأستاذ الرواية على ذلك، فلا بد أن يكون ذكر العيب الظاهر أيضا بالانتقاص المقصود كذلك، وهو باطل حتما خصوصا على مبناه دام بقاه، لأنه يوجب خروج انتقاص العيب الظاهر مع قصد الانتقاص عن الغيبة، وهو لا يبني على ذلك، هو يبني على أن انتقاص العيب الظاهر في غيبة المؤمن ماذا؟ من الغيبة حتما. ويستشهد على ذلك، يستشهد على ذلك بماذا؟ برواية عائشة وأمثالها. هو ذكر أن رواية عائشة انتقصت من؟ انتقصت المرأة القصيرة أشارت إليها، يعني ماذا؟ قالت هذه قصيرة مثلا كذا. زين، هذه واحدة من القرائن وغيرها. هو باني حتما على أن الإعابة في غيبة المؤمن بعيبه الظاهر من الغيبة، وهذا الكلام يقتضي منافاة مع هذا المبنى. ولو لم يكن عندنا إلا هذا الجواب لما ذهب إليه سيدنا الأستاذ دامت بركاته لكفى في التوقف عن قبول ما ذهب إليه رغم الإذعان بأنه لم نظفر بأحد بحث في مسألة الغيبة واستقصى قرائنها وبين نكاتها الفقهية والعرفية كما فعل هو دام ظله، وبالنتيجة بحث جدا نفيس أنفس ما وجدنا وظفرنا به من بحوث الغيبة، ولكن يبقى به مشكلة من هالجهة، به مشكلة بني. هو ما توقف من ناحية أصلا، ما توقف من ناحية الروايات، ما توقف من ذلك، ما استشكل بضعف الروايات حسب ظاهر باني على تمامية وعليه. بني أكو فرد شيء صار واضح سيدنا؟ أي بخدمتكم، تفضلوا، ما نستعجل ذكر المختار ما دام عندنا مجال بخدمتكم. رد للرواية لو رد لفهمه وحمله للرواية.
الرواية يقول هذا مدافع، هو يقول هذا
نعم هو هيك. هو احنا نقول على المبنى يعني مقصودنا هو، لانه مبنى اصطدم ويا من ويا هذه الروايات، هذه الروايات صحيحة السند ظاهرة الدلالة، مبنى اصطدم معها صحيح، من مبنى اصطدم معها هو حملها أولها. أولها بماذا؟ بأنه هذه الروايات المراد منها ذكر فرد من أفراد الانتقاص المقصود. احنا نقول هذا حملة بلي اي فهو اقول هذا خلاف، هذا جدا جدا مو عرفي، يعني هذا راح يكشف عن عدم عرفية هذا الحمل، هذا اللي يريد نوصل. نعم بعد بيت تفضل.
لا بد أن يكون الذكر العين الظاهر للانتقاص المقصود، كذلك وهو باطل حتما خصوصا على مبنى، لأنه يوجد انتكاك الخروج، أنا أشوفه يوجد دخول انتقاص العين مع قصد الانتقاص في الدين، يوجد دخول
إيه لا هو يوجب خروجه واللازم باطل، هذا الموجب لأنه يستلزم الخروج واللازم باطل على مبنى، هيك مقصودنا، هيك مقصودنا العبارة، هذا معناه. الرابع من محتملات هذه الروايات، يعني روايات العيب المستور، وهو المختار، أن يكون المراد من هذه الأحاديث بيان الحد الأدنى من الغيبة، أن يكون المراد من هذه الأحاديث بيان الحد الأدنى من الغيبة والتنبيه إلى اندراج ذكر العيب المستور في الغيبة والتحذير من الجرأة عليه بتبرير أن ذكره لم يكن بقصد الإساءة، أن ذكر هذا المؤمن الغائب لم يكن بقصد الإساءة إليه والحط من شأنه، وتفصيل القول في ذلك الذي به يتبين تحقيق معنى الغيبة فيما يلي. نذكر مجموعة من النقاط هي تمثل خلاصة رؤيتنا في هذا المطلب. الحد الأدنى يعني في مقاسة راح يجي، هذا بعد مجمل راح يجي التفصيل، هناك اش أدنى بعد نجي بالتفصيل. الأول أو واحد، أن الظاهر من مجموع الأدلة كون الغيبة هي ذكر الغائب بما يحط من شأنه، هذا تعريفنا المختار للغيبة المستفاد من النصوص، معنى الغيبة هي ذكر الغائب بما يحط من شأنه، لأن إذا قلنا انتقاص راح يقال يصير شبهة أن معنى الانتقاص مقصود لو ما مقصود، لأن كلمة هاي التاء في الانتقاص ربما كأنه توحي بأن هذا الأمر مقصود، فإحنا نفرز الأمور تمام، فعبرنا هذا التعبير هو أيضا تعبير عرفي أنه ذكره بما يحط من شأنه المطلق، هو هذا ما احنا نتكلم. ثانيا، ان الغيبه ليست من الامور المتواطئه بل من الامور المشككه. لا احنا الان الغيبه هذه الحرام من الغيبه ان يكون مؤمن، ولا مفهوم الغيبه هو هذا، ولهذا عدلت انا كتبت المؤمن بعدين صححت حذفت، لان احنا بعدنا ما ذكرنا موضوعها حتى نجي نبحث بهذه القضيه. ثانيا، أن الغيبة ليست من الأمور المتواطئة بل هي من الأمور المشككة التي لها مراتب تشتد وتضعف بحسب درجة الحط من شأن الغائب، أن الحط من شأن الغائب هو أمر مشكك يمكن أن يكون له مراتب عديدة. ثالثا، أن الغيبة ليست عفوا ثالثا أنها ليست متقومة بالقصد إلى الحط من شأن الغائب، بل يكفي في تحققها ارتكاب ما يوجب ذلك، ومن ثم فإن كان الغرض منها هو نفس الانتقاص كان ذلك من أبرز مصادقها، وإن حصل ذلك دون قصد إليه لم يكن الغرض هو الانتقاص، فهنا إما أن تكون الغيبة مع الالتفات لكون ذكر الغائب منشأ للحط من شأنه، ولكن الغرض من ذكره كان أمرا آخر غير الانتقاص منه والحط من شأنه، من قبيل جلب التعاطف معه كأن يذكر الإنسان بعض الفقراء بشدة حاجاتهم وسؤالهم منه، منه مو منهم منه يعني هم كانوا قد جاءوا إليه وسألوه وتعرضوا إلى ذل السؤال منه مثلا، وبالغوا مثلا في ترجيه وسؤاله وكذا، فكان كأن يذكر الإنسان بعض الفقراء بهذه الحالة أمام بعض الأغنياء، أمام بعض الأغنياء، ويكون غرضه استدرار عطفهم لمساعدة الفقير، مع علمه أن هذا النحو من ذكرهم موجب للحط من شأنهم وكرامتهم، ولكنه لم يبالي بذلك وصولا إلى غرضه في إعانتهم. فهذا من الغيبة عرفا، هذا من الغيبة حسب الظاهر أن اغتابه لأن حط من شأنهم، وإن كانت هو غرضه إنساني، أنه ماذا؟ أنه حتى يحصل لهم مساعدة، لكن هذا بلا إشكال عرفا يعد غيبة. بل يكفي في صدق الغيبة تحقق ذكر الغائب بما يسيء إلى كرامته ويحط من قدره وشأنه، حتى مع الغفلة التامة عن كون ذكره له موجبا لذلك. وربما الإنسان يذكر أحدا بما يحط من شأنه مع غفلته التامة عن كون هذا الكلام موجبا للحط من شأنه، مع غفلة تامة، أصلا غفلة من جميع الجهات، ولكنه قال قولا حط من شأن أخيه، فهذا هو أيضا من الغيبة، ولكنه عندئذ يكون معذورا لغفلته ولا يكون خارجا عن موضوع الغيبة، ولكنه يكون كمن يقتل خطأ أو يجرح خطأ أو يكذب خطأ أو يقذف محصنة خطأ، لكنه بالنتيجة القذف متحقق، قذف المحصنة متحقق، لا مو أقل درجات الغيبة، هذا يصير به عذر. غيبة مراتبها هي بحسب واقعها، فربما الإنسان يرتكب أفظع الأشياء لكنه معذور لأنه خاطئ خطأ من هذا الباب، لكن هو من حيث الفعل، مو من حيث الفاعل، من حيث الفعل هو ارتكب أمرا عظيما، قتل هو مو أكثر من قتل، لكن القتل يصير خطأ يصير معذور. فهنا هذا يعد قد مغتابا، هذا شيء وصلنا ينبهنا على قضية أن القصد وعدم ليس مقوما لحقيقة الغيبة، القصد وعدم مقوم لإدانة المغتاب ومسؤولية عما فعل. واضح إن شاء الله؟ كما يعذر الكاذب والقاذف للمحصنة، مع أن هذا من أعظم الأمور، إنسان يقذف محصنة وهي بريئة، يعذر في ذلك لغفلته في بعضها، إذا صدر منه شيء من هذا القبيل، فمثلا ذكر أن امرأة مثلا بلا أن يصرح بتفاصيل خصوصياتها واسمها أنها ترتكب إثما عظيما، وصادف أن بعض القرائن اللي ذكرها أن بعض الحاضرين عرف المرأة يقينا من خلال ما ذكر من القرائن اللي هو يحسب كان أنه لا يتبع، فهو هنا ارتكب أمرا عظيما لأنه قذفها أمام هذا الإنسان، حددت من هي، شخصت من هي، ولكن هو إذا كان غافل غفلة تام يصير معذور، فإذا ملتفت هذا يجي الكلام إن شاء الله بعدين، أنه هو الأصول العملية في المسألة شلون تجري في التطبيقات في التفريعات، أن الإنسان إذا شك كذا يجوز له يقدم ما يجوز له يقدم كذا، هذا به بحث مفصل ونفيس. رابعا أن الروايات التي تضمنت كون الغيبة كون ذكر العيب المستور اغتيابا من قبيل رواية عبد الرحمن بن سياب الأولى، هي تعريف للصورة التي قد يتسامح بها من الغيبة بتبرير عدم القصد فيها إلى الذم والانتقاص، فتشير الرواية بل تحذر من أن مجرد ذكر عيبه المستور في غيبته يجعل الكلام غيبة، لأن ذكر أحد بعيبه المستور موجب للحط من شأنه. فلا تخلو الرواية من حيثية تعريفية للغيبة، الرواية معرفة للغيبة ما تخرج عن طبيعتها التعريفية، خصوصا مع ما تضمنته من كون ذكر العيب الظاهر ليس من الغيبة، لأن الأمر الظاهر ما بيحط من شأنه لأن هو هذا ظاهر. نعم يبقى عندنا أن نبحث في التطبيقات في المسائل المتفرعة على الغيبة، أنه إذا كان هناك عيب ظاهر لبعض الناس فهل يجوز أن نظهره لأناس آخرين لا يعرفونه؟ يعني مثلا كان واحد في بلده معروفا بأنه قد أقيم عليه الحد لأنه ارتكب إثما عظيما في بلده، فانتقل إلى بلد آخر فصادفه أيضا بعض من هاجر من نفس بلده فأشاع عنه إن هذا الشخص قد هاجر من ذلك البلد لأنه أقيم عليه الحد، هذا يجوز لو ما يجوز؟ هذا كلام، لأن هو من جانب هو لم يفشي أمرا مستورا في بلده، لكن الأمر كان مستورا في البلد الجديد. هذه مسألة أخرى نبحثها فيما يأتي إن شاء الله، بها جنبتان. أما لا، الأمر الظاهر، الأمر الظاهر الواضح الذي هو ليس مخفيا من ناحية اجتماعية، ليس مخفيا، ذكره لا يكون حطا من شأن الإنسان، ليس هناك إضافة في الأمر. خامسا، أن بهذه الاستفادة من روايات العيب المستور يمكن الجمع عرفا بين رواية عبد الرحمن بن سياب الأولى التي تضمنت الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، إلى آخر الحديث هذه الرواية، وما في معناها من الروايات الأخرى، أكثر من رواية تقدم استسعنا اخترنا هذه، وبين يمكن أن نجمع بين هذه الرواية لعبد الرحمن بن السيابة وما يشبهها من طائفة الروايات، وبين روايته الثانية التي تضمنت أن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، سيكون الجمع جدا عرفي وجدا مناسب. لماذا؟ لأنه من جهة هذه الرواية الأولى هي معرفة لهذا الشأن ومنبهة إلى أن ذكر العيب المستور غيبة، فهي بها الحيثية التعريفية، ومن جهة أخرى هذه ليست هي تمام معنى الغيبة وإنما هي مبينة لصورة من صور الغيبة، فما يوجد أي تعارض بينهم. بينما على المذاقات الأخرى كل الاحتمالات الثلاثة التي تقدمت، كان آخر احتمال السيد الأستاذ، كل الاحتمالات الثلاثة التي تقدمت كانت تبتلى هنا بمشكلة في الجمع بين رواية عبد الرحمن بن سيابة الأولى وعبد الرحمن بن سيابة الثاني، كان تبتلى بمشكلة، لأن إذا أخذها قيد شكل، إذا أخذها بما أنها هي التعريف التام بعد إيش يصير من الغيب؟ المفروض هي كل الغيبة هذه. المهم كل الاحتمالات بها مشكلة، بينما على هذا الذي انتهينا إليه ببركة طبعا كلماتهم وروايات الأئمة صلوات الله عليهم من قبلهم الذي انتهينا إليه، شنو راح يوصل إلى أي نتيجة؟ راح يوصل إلى أنه يمكن الجمع بين أن تكون رواية عبد الرحمن بن سياب الأولى تعريفية والرواية الثانية تطبيقية، لكن لا تمانع بين الجنبة التعريفية والجنبة التطبيقية إطلاقا، لأن هذه تبين حصة، هذه تبين هذا الحد وهذه الجهة التي قد يغفل عنها. من هالجهة ماكو تمانع. لا مثل الحدة، هو ذيك الرواية هم تقول، ذيك الرواية تقول وأما الأمر الظاهر، هذا الرواية صرحت بعد، ما احنا ماذا نفعل؟ أنا بعد كون نسلم ونتعبد، الروايتان قالتا معا وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، رواية عبد الرحمن بن سياب الثاني هم حسب ما أتذكر هم ما كان بها هذا المضمون، أو رواية الأزرق. بالنتيجة إحنا العيب الظاهر هناك تصريح بجواز الحديث عنه، فهو تعريف للصورة الأدنى من مراتب الغيبة، وهو بيان لمصداق، يعني هو في نفس الوقت بحسب الرواية الأولى تعريف للصورة الأدنى، وبحسب الرواية الثانية هو بيان لمصداق شائع من مصاديق الغيبة دون رفع اليد عما تم تحقيقه سابقا من المعنى اللغوي للغيبة، ودون إغفال للقرائن الكثيرة التي ذكرها سيدنا الأستاذ دام ظله على تعريفه للغيبة بالانتقاص المقصود، والتي قلنا بعد التأمل فيها أنها تدل على كون الانتقاص المقصود غيبة ولا تصلح لحصر الغيبة به، خصوصا مع ورود الأدلة الصريحة على عدم الانحصار بذلك، ومنها روايات ابن سياب المختلفة، رواية ابن سياب المختلفتان هي تدل على أن ذكر العيب المستور غيبة مع مو الانتقاص، فهذه الروايات هي شاهد على عدم انحصار الغيبة بماذا؟ بذكر العيب المستور. ستة، أن هذا الفهم لروايات العيب المستور لا يقتضي كون هذه الروايات بصدد تأسيس أمر شرعي مولوي في تعريف الغيبة، بل هي ظاهرا بصدد التنبيه على الحصة التي قد يتسامح فيها من تسول له نفسه بالتسامح في حفظ كرامة المؤمن الغائب. ومن الواضح أن من أهم أغراض المولى التنبيه على الحصص التي قد يغفل عنها أو قد يتسامح فيها من متعلقات أحكامه. احنا عندنا من أنماط الخطاب الصادر من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، بل الصادر من القرآن الكريم، حتى في الكتاب العزيز عندنا هذا الأمر ربما يكون موجود، وإذا شوي واحد يتأمل ويبحث ربما يظفر بشواهد عليه. ماذا؟ أن ينبه الشارع إلى بعض الأفراد التي قد تزل فيها الأقدام أو تغفل عنها الأنظار من الأمور الشرعية التي هو يريدها، إما يريدها أن تفعل وإما يريدها أن تجتنب. فمو دائما الشارع فقط يصدر حكم ويعرف ماهية كلامه مثل طريقة القانوني، لأن القانوني هو مهتم بأن يبين الشأن القانوني وخلص، بعد ما عنده شيء آخر. أما هذا مشروع التزكية للبشرية، مشروع الإسلام الذي يزكي البشرية، مو غرضه بس أن يبين الأحكام، وإنما غرضه أن يشجع وأن يحث وأن يربي على الالتزام بهذه الأحكام. ومن أهم الأمور التي تسبب ضياع الالتزام ببعض الأحكام هو الغفلة عن بعض مصادقها، خصوصا المصادق اللي يصير أكو هوى يضغط باتجاهها. هذا أمر شائع جدا. زين، خلنا نأخذ أمثلة عليه. مثلا ورد في النبوي الكلمة الطيبة صدقة، صدقة معروفة أنها العطية لوجه الله، قد يغفل عن أن الكلمة الطيبة هي من الصدقة، فالشارع يأتي يقول الكلمة الطيبة صدقة، ينبه إلى هذا المصداق، ينبه أن هذا من الصدقة. وأيضا توجد أمور أخرى ذكر أنها من الصدقة، الخطوة إلى آخره، إماطة الأذى، التبسم، قضية العلاقة الزوجية إلى آخره، وهي أمور مذكورة في أنها تنبه إلى هذه الحيثية أن فيها عطية ويمكن أن تكون صدقة لوجه الله، مع أنه هو أمر يغفل عنه، فهو في مقام التشجيع على إشاعة الصدقة ينبه إلى مصادقها. وهذا الدور قد لا نظفر به عندما نراقب التشريعات القانونية الطبيعية. وإحنا قلنا سابقا أن قياس النص الديني النص الشرعي على ما هو متعارف في القانون غير تام. ليش؟ لأن أهداف القانوني هو فقط أن يبين الحد القانوني الحدود القانونية، بينما أهداف الشارع لا مختلفة. هو لأنه المشرع نفسه هو يشرف على تنفيذ القانون. المهم إحنا النتيجة هي مختلفة، والبحث في مناشئها بحث نفيس مرتبط بجنبة عقائدية ومرتبطة بفلسفة التشريعات الإسلامية يعني. أيضا وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى العقوق أف ولو علم الله أيسر منه لنهى عنه. فأيضا ينبه إلى المصداق. وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق. الكبر يعني الإنسان يستعلي على الآخرين، يعني يقدم نفسه أن هو أكبر، صحيح لو لا؟ بينما هذه الرواية نبهت إلى ماذا؟ إلى حالة قد يغفل الإنسان عن أنها من الكبر، وهي أنه لا تغمص، مكتوب يعني في أكثر من رواية في الكافي موجودة والألسنتها مختلف، أن يغمص الناس وتسفه الحق. ما يتقبل الحق الإنسان، ما يتقبل الحق بعض الأحيان شنو منشأه، ولربما هو أصلا هذه الحالة الطبيعية أنه ما باني على الإذعان للحق، من ما يبني على إذعان الحق يعني عنده شيء من الكبر. والكبر من أخطر الأمور، ورد في بعض النصوص أن لا يدخل الجنة عبد وفي قلبي ذر من الكبر، مثقال ذرة لعله بعضها هيجي. كلش تأكيد على هذا الأمر. والإسلام هو التسليم، والتسليم هو يناسب التعبد، والتعبد يعني تذلل إلى آخره. يعني هذا فد مطلب نفيس ربما أشرنا لبعض خصوصياته في ذيول مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن شاهدنا هنا ماذا؟ أن الشارع عند غرض، هذا محل الشاهد في كلامنا، لكن بحث نفيس مهم في وقته، أن الشارع عند غرض أن يبين مصداقا خفيا في أطراف الماهية الشرعية دائرة وسيعة، أطراف هذه اللي هي كثير من الأحيان يصير غفلة عن حدودها. الشارع يجي يقول هذا ترى منه ندخل عنه. وأيضا ورد عن رسول عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. البعض قد يغفل عن مراتب من الرياء والنفاق فيتكلف خشوعا جسديا ظاهريا فيحذره، يقول ترى بس ما يصير عندك شيء من هالقبيل هذا ترى وصلت للنفاق، يعني ما صار تطابق بين المضمون الواقع، بين المضمون والشكل، بين الواقع والظاهر، من ما صار تطابق صار نفاق. وهذا هذا هذا بيان، هذا نمط من هذا انماط هذا الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي وربما اذا احصيتم تجدون مئات النصوص بلا مبالغه، لان هذه النصوص التي ظفرت مجرد راجعه الجزء الثاني حسب ما اظن من الكافي في اصول الكافي، فمريت عليه مرور سريع ظفرت بهذه الرواية. وإلا لو أردنا أن نأخذ النصوص مثلا الواردة في مثلا معاني الأخبار وأمثالها عادة نظفر هناك بأمور كثيرة. وقبل ذلك المفروض نذكر شواهد من الكتاب العزيز، المفروض هذه الأمور توثق بشواهد من الكتاب العزيز، ما صارت فرصة، ربما أنتم تجدون ذلك. المهم سنعرف أن من أنماط ووسائل الخطاب يعني آليات الخطاب الشرعي هو أن الشارع ينبه إلى المصادق الكلية، مو مصادق جزئية خارجية، إلى المصادق الكلية لبعض الماهيات الشرعية خصوصا تلك التي قد تحصل غفلة منها. هذا سنحو من أنحاء التنبيه. ومن أهم الأمور في الغيبة ماذا؟ هو أن العبد يحسب أنه في الغيبة فقط إذا هو كان يريد التنكيل بالآخر، هو هذا يكون غيبة. وعودة إلى ما ذكرناه في بداية البحث، إذا بقعدنا وقيت كلش أدركنا الوقت، بس أشير إلى حتى باكر نتحدث عنه، لأن الآن كلش راح وقتنا، أنه كيف نجمع بين المرتكز العقلي والعقلائي في أن الغيبة هي الوقيعة، وبين هذه النظرية التي وصلنا إليها في تفسير في معنى الغيبة. هنا أكو نقطة مهمة جدا، والحمد لله رب العالمين.